ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضل باع عظيم في مدارج سالكينا فهيا إخوتي للنور هيا لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ أسأل الله جل جلاله أن يهدي قلوبنا وأن يصلح قلوبنا وأن ينور قلوبنا وأن يطهر قلوبنا وأن يرضي قلوبنا وأن يرضى عنا سبحانه رضا لا سخط بعده. ما زلنا في المدارج إخوتي، وفي منزلة اليقظة، وفي كيف نطالع الجناية. قالوا: وإنما تصح مطالعته للجناية بثلاثة أشياء: بمعرفة، بتعظيم الحق، اثنين معرفة النفس، ثلاثة تصديق الوعد. تكلمنا عن تعظيم الحق، كلام عن ربنا سبحانه وتعالى، ثم لنا عدة حلقات نتكلم عن معرفة النفس. النفس عدوك الأول. ووقفنا في الحلقة الماضية خصوصا مع الكلام عن أشواك النفس، الشوك، الشوك اللي انت بتمشي عليه في طريقك إلى الله لتتخطى نفسك، لأن نفسك بينك وبين الله سبحانه وتعالى، بينك وبينه، فلا بد أن تمر عليها. النفس جبل شاق في طريق السير إلى الله، وكل سائر لا طريق له إلا على ذلك الجبل، فلا بد أن ينتهي إليه. فالشوك بقى اللي في النفوس، ذكرنا أنواع الأشواك، وفاتنا أشواك كتير جدا جدا جدا. شوك العجب، شوك الغرور، وكتير قلت ان مش كل معجب مغرور. ممكن يبقى واحد معجب بنفسه بس مش مغرور، مش يعني ما هواش واخد فيها ألم بس معجب بيها، هو معجب بيها كده وحشة، معجب يعني ما أقصدش، أقصد ان مش كل اللي معجب نفسه شايف نفسه أحسن من الناس، هو شايف نفسه وحش من الدنيا كلها بس معجب بنفسه. واحدة مغرورة ومتكبرة بس شايفة نفسها حلوة، واحدة تانية شايفة نفسها وحشة بس هي معجبة بيها كده. واحد بيدخن أو معجب بأخلاقياته ومبادئه، واحد زي ما بيتبنى فكر علماني ولا فكر من أي الأفكار المتطرفة وهو معجب بنفسه، هو مش شايف أنه أحسن من حد لكن معجب بنفسه. هذا شوك، شوك شوك عجيب. كسر الشوكة دي يكاد يكون مستحيلا، صعب. وبالطبع أشر من شوكة العجب شوكة الغرور والكبر والرضا عن النفس. كثير من الناس فيهم كبر، دي اكتشفتها قريبا وتعجبت منها في بعض خاصتي ومن حولي، ان في كبر عجيب، كبر 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 كبر، يعني انا ما احبش حد له فضل علي، انا ما احبش اطلب من حد، انا ما احبش اعتمد على حد، ما احبش. ليه ما تحبش حد يبقى له فضل عليك؟ ليه كل الدنيا ما تزعلوش مني لها فضل عليك بعد الله سبحانه وتعالى؟ كنت أتأمل اليوم في الغداء رغيف الخبز، رغيف العيش ده اتصنع ازاي؟ وصل لك عيش؟ التأمل اللي كان قبل كده في مسألة زراعته، والحباية زرعت فين، ونقطة المية نزلت فين، يا ترى الرغيف ده من كام حباية، والحب ده يا ترى كان قريب في مزرعة واحدة ولا في عشرات المزارع؟ لا لا لا، ده أنا فكرت في غير هذا من التأمل. القمح ده لو كان مستورد وجالك في طيارة، مش اللي صنع الطيارة دي له فضل عليك إنه وكلك عيش؟ العربيات النقل اللي نقلت القمح ده، المكان اللي طحنه، ده موضوع بقى مختلف تماما. في أن هؤلاء الكفار الذين اخترعوا النت، ولا اخترعوا الكاميرا دي اللي بنتكلم منها، أو اخترعوا القمر الصناعي اللي هو بتظهر عليه هذه الفضائية، دول كل دول سخرهم الله لنا، وفي الآخر احنا قاعدين نتكلم أو انت قاعد تتفرج ومش حاسس بسيل طويل ده. يعني احنا زي ما بقول كده، لما نيجي نحسبها بقى دلوقتي تحس ان انت مخدوم خدمة، الكون كله سخر من اجل ان يصنع لك لقمة خبز تأكلها، والاخر يقول لك مش عايز حد يبقى له فضل علي. يا عم ارحم نفسك، كل الدنيا دي ليها فضل عليك، كفار ومسلمين، قريبين وبعيدين، وأعداء وأحباب. الغرور والعجب والكبر، الكبر اللي بيبدو في نظرة أحيانا أو في كلمة أحيانا، شوكة بقى التخلص منها يكاد يكون مستحيلا. أشق شيء معالجة النفوس. زمان وأنا مدرس غلبان على قد حالي كده، فقريت جملة من الحكماء أن حكيما مر بزبال بكناس فنظر إليه وقال له إني أرسي لك. قال ولم؟ قال من عملك. قال وأنت ماذا تعمل؟ قال أعلم الناس. قال بل أنا أرسي لك. فتطهير الشوارع أسهل من تطهير النفوس. فعلا تطهير الشوارع وكنس الشوارع أسهل بكتير من النفوس. كنت ناوي النهاردة أزور مصحة نفسية، قدر الله ما شاء فعل انشغلت وما روحتش، بس علشان كنت عايز أشوف النفس الإنسانية، كنت عايز أسمع قصص، كنت عايز أتعلم إزاي تعالج هذه النفوس. زي ما قلت، الحلم اللي أنا بحلم به طول عمري العلاج، مستشفى العلاج بالإيمان. هتنفع ولا مش هتنفع؟ يبدو أن أنا هموت قبل ما أعملها. الشاهد إيه؟ إن النفوس علاجها صعب جدا. شوكة عجيبة من أشواك النفوس أيضا النرفزة أو هنسميها شدة الأعصاب، العصبي. الإنسان العصبي اللي بيتنرفز بسرعة، المتسرع، احنا قلنا التسرع المرة اللي فاتت، بس الإنسان العصبي اللي هو دايما أعصابه مشدودة، دايما أفكاره مشدودة، دايما تحركاته مشدودة، القضية في هذه الأشواك أنها تحتاج إلى تهذيب. أحيانا نحن نكسر سنة الشوكة بس من فوق، نكسر سنتها عشان نمشي، وأحيانا تحتاج إلى استئصال، إلى بتر، إن الشوكة تتشال من جذرها، أن تقتلع، لأن طول ما هو أصلها موجود بتطلع تاني الشوكة وتنمو وتكبر. وقفتنا الليلة مع علاج النفس، كيف تتخلص من نفسك الأمارة. هذه النفس الأمارة، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، هذه النفس الأمارة تحتاج أن نتخلص منها بالمرة، مرة واحدة تماما. وقتلها والتخلص منها إنما يكون بمخالفتها. نفسك تقول لك يمين تقول لها شمال، على طول على طول الخط. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: ومن خالف نفسه ولم يتبعها هواها دخل جنة الدنيا وتعجل بذلك الجزاء في الدنيا ووجد بركة ذلك من حصول العلم والإيمان والرزق وغير ذلك. قيل لبعضهم: بما بلغ الأحنف بن قيس فيكم ما بلغ؟ قال: كان أشد الناس سلطانا على نفسه. أكان أشد الناس سلطانا على نفسه، يملك نفسه؟ لا، يعني لا، هذه النفس تحتاج إلى محاربة ومجاهدة ومعاداة، فإنها أعدى عدو لابن آدم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في الله. وقال الصديق لعمر رضي الله عنه في وصيته له عند موته: أول ما أحذرك نفسك التي بين جنبيك. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: لمن سأله عن الجهاد: ابدأ بنفسك فجاهدها، وابدأ بنفسك فاغزها. فمن ملك نفسه وقهرها ودانها عز بذلك، لأنه انتصر على أشد أعدائه وقهره وأسره وكفي شره. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فحصر الفلاح في أن توق شح نفسك، أن توق تطلعها إلى ما منعت منه، أن توق شر حرصها على ما يضرها مما تشتهيه من علو وترفع ومال وجاه وأهل ومسكن ومأكل ومشرب وملبس وغير ذلك. قرأت دعاء بعض السلف لأحد تلاميذه، فقال له: نسأل الله ألا يذيقنا طعم أنفسنا فيما تشتهيه. أقول تاني؟ تدفع كام؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال إيه؟ أسأل الله ألا يذيقنا طعم أنفسنا فيما تشتهيه. يبدو أن أنا لازم أقول القصة الحكاية، وأنا مش عايزك تصدق الحكاية، تصدقها ما تصدقهاش مش دي القضية، لكن القضية عشان نفهم القصة لازم نقول الموقف. الموقف أن رجلا أتى أحد المشايخ فقال له: يا شيخ، أعطيت رجلا مالا وكتبت وأخذت عليه وثيقة، ولكن ضاعت مني الورقة، وأخشى إن أخبرته أن الورقة ضاعت أن يجحد حقي. قال له: أنا كتبت عليه وصل ورقة والورقة ضاعت وأنا خايف فلوس تضيع. فصلى الشيخ ركعتين ثم قال له: إني أشتهي الهريسة، فاذهب فاشتري لي هريسة. فذهب فاشترى له هريسة، فلما جاءت الهريسة أخذ الشيخ الهريسة وقال له: خذ هذه هي الوثيقة. وأسأل الله ألا يذيقنا طعم أنفسنا فيما تشتهي. زي ما قلت لك، من حقك تقول: إيه يا عم الدروشة دي، ما يجراش حاجة، سيبك من القصة. لكن أقصد أن الشيخ بيقول له: إيه، أنا بشتهي الهريسة، بس يا رب يكون الورقة اللي جات لك دي العمل خالص لوجه الكريم، مش عشان شهوة الهريسة. وصلت لسه؟ طب صلي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دايما كنت أقول إيه شهوة السلف، إيه ما تشتهي؟ قال: رحمة ربي. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لما سئل ما تشتهي قال: رحمة ربي. آخر من السلف لما قيل له ما تشتهي قال: أشتهي ليلة بعيد ما بين طرفيها أحييها بالقيام لله. ثالث قيل له ما تشتهي قال: أشتهي أن أقوم حتى يشتكي صلبي، إلى آخره. هذه شهوتهم، لكن الخوف أن أشتهي ما فيه طعم النفس. في فرق بين أن أشتهي زوجة طيبة تعينني على طاعة الله، وبين أن أنا أشتهي زوجة جميلة، شهوة. ممكن الإنسان يشتهي أن يقوم حتى يشتكي صلبه، شهوة نفس، طعم النفس الظاهر فيها عشان يحدث بهذا. أسأل الله ألا يذيقنا طعم أنفسنا فيما نشتهي. يبقى نشتهي وما ندقش نفسنا، تبقى شهوتنا خالصة لوجه الله، شهوتنا صافية تماما لله، ما هياش لها أدنى علاقة بأنفسنا وبشهوة أنفسنا. بتطلب العلم، احيانا شهوة الإنسان في طلب العلم تجده وهو بيبحث في كتابه وبيقرأ في كتابه اثنين وثلاثة وخمسة وعشرة ما بيتعبش، لكن ما يقدرش يفتح المصحف ويقرأ جزء قرآن. يبقى طلب العلم ده شهوة نفس، شهوة واضح فيها طعم النفس لنفسه مش لله، مش لوجه الله. وصلت؟ نسأل الله عز وجل ألا يذيقنا طعم أنفسنا فيما نشتهي. يقول ابن القيم عليه رحمة الله فإنها تتطلع إلى ذلك كله وتشتهيه، وهو عين هلاكها، ومنه ينشأ البغي والحسد والحقد، فمن وقي شح نفسه فقد قهرها وقصرها على ما أبيح لها وأذن لها فيه، وذلك عين الفلاح. وبكل حال، ده كلام ابن القيم برضو عليه رحمة الله، وبكل حال فلا يقوى العبد على نفسه إلا بتوفيق الله إياه وتوليه له، فمن عصمه الله وحفظه وتولاه وقاه شح نفسه وشرها وقواه عليها. قلت قبل كده ان مسألة الانتصار على النفس يكاد يكون مستحيلا، صعب جدا نفسك، لذلك لن تنتصر على نفسك إلا إذا نصرك الله، إلا إذا قواك الله، إلا إذا أعانك الله، إلا إذا قدر الله لك ذلك. وإنما يكون هذا بالولاية، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هي دي، إخراج نفسك من الظلمات إلى النور ليس إلا بيد الله. وبكل حال، ده كلام ابن القيم عليه رحمة الله، فلا يقوى العبد على نفسه إلا بتوفيق الله إياه وتوليه له، فمن عصمه الله وحفظه وتولاه وقاه شح نفسه وشرها وقواه على مجاهدتها ومعاداتها، ومن وكله إلى نفسه غلبته وقهرته وأسرته وجرته إلى ما هو عين هلاكه، وهو لا يقدر على الامتناع كما يصنع العدو الكافر إذا ظفر بعدوه المسلم، بل شر من ذلك، فإن المسلم إذا قتله عدوه الكافر كان شهيدا، أما النفس إذا تمكنت من صاحبها قتلته قتلا يهلك به في الدنيا والآخرة. اللهم قنا شر أنفسنا، اللهم أعنا على أنفسنا، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا. هي دي القضية. إذن إخوتي، أن يعينك الله وأن يأخذ بيدك. كيف؟ أن تبدأ أنت الطريق للتخلص من النفس. البداية منك البداية وعليه التمام. قال سبحانه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يبقى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس، أنت تنهي نفسك. قد أفلح من زكاها، أنت تزكي نفسك منك البداية. ولذلك أول ما نبدأ به للتخلص من النفس صحة المنطلق. يعني ايه صحة المنطلق؟ واحد، نقطة البدء. اثنين، تحديد الهدف. ثلاثة، حسن النية. أربعة، صواب الطريق. خمسة، قوة التعلق بالمطلب. ستة، علو الهمة وقوة الرغبة. سبعة، الصبر والاحتمال وعدم الاستعجال. هي دي صحة المنطلق. ازاي نبدأ؟ ازاي ننطلق؟ لابد من تحقيق هذه الأركان السبعة لننطلق، لنبدأ. واحد، نقطة البدء. من أصول الوصول إلى الله تعالى أنك لكي تصل لابد أن تعلم أين أنت. لازم تعرف أنت فين وعايز توصل فين عشان توصل. لكن كثير من الناس يعرف هو عايز يوصل فين، ماذا يريد. لو أن أكثر الناس لا يعرف ماذا يريد، لكن بعض الناس يعرف ماذا يريد لكنه لا يعرف أين هو مما يريد. أنا فين من اللي أنا عايزه؟ ووصل له إزاي؟ أوصل للي أنا عايزه ده؟ أوصل له إزاي؟ أروح له إزاي؟ فلا بد أن تعلم ابتداء أين أنت، أنت فين. لذلك نقطة البدء. قلنا في قول الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لابد أن نعرف أولا ماذا في أنفسنا يحتاج إلى تغيير. هو مش كلامه خلاص؟ إذا كان الأمر مش كلامه خلاص، لازم أعرف إيه اللي محتاج يتغير فينا، إيه اللي محتاج إنه يتغير فينا. دي نمرة واحد، نقطة البدء. أبدأ منين؟ ضربة البداية. دايما نقول أن الصخرة التي تحطمت عند الضربة المئة ليست الضربة المئة هي التي حطمتها، وإنما أول ضربة كان لها دخل أكبر، أول ضربة، سبحان الله العظيم. فلذلك نقطة البداية. البداية دايما البداية بتبقى هي الأخطر. اللي يبدأ صح هيوصل صح، واللي يبدأ غلط يخسارة لما تكون البداية غلط. لذلك مش عارف ينفع نقول ايه، ان في الزواج تعامل الزوج مع زوجته من اول ليلة، من اول لحظة بيمثل العمر كله، بتفضل هذه اللحظة في العمر كله موجودة، موجودة هكذا في السير إلى الله عز وجل. البداية، نقطة البداية، بدأت منين وبدأت مع مين وبدأت إزاي، نقطة البدء. طيب لو سمحت يا عم الشيخ قل لنا نقطة البدء نبدأ منين. وهذا سؤال كثير من الإخوة، من أين نبدأ؟ ودايما أقول أن البداية هي القرآن، من هنا نبدأ، من القرآن. ابدأ امسك المصحف، تعلم التلاوة، افهم القرآن، رتل القرآن، تدبر القرآن، انشغل بالقرآن. دي البداية. البداية الصح إذا بدأناها صح وبإخلاص تستمر معنا إن شاء الله. اتنين، تحديد الهدف. أنا عايز إيه؟ محتاجين دايما ودايما دايما نقف مع أنفسنا وقفة لنتساءل، لماذا تركنا الباطل وسلكنا طريق الحق؟ ليه؟ كتير بسأل شبابنا، انت ليه سبت سكة البنات وجيت سكة الالتزام؟ ليه بطلت أغاني وبتسمع قرآن؟ ليه بطلت سينمات وبقيت تروح المسجد؟ ليه؟ عايز ايه؟ وتحديد الهدف رضا الله. وايه كمان؟ بس تحديد الهدف توفيق من الله وإعانة من الله وتسديد من الله. حديث ربيعة ابن كعب الأسلمي. ربيعة ابن كعب كان صاحب مطهرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قاعد من أهل الصفة، قاعد قدام باب النبي صلى الله عليه وسلم، ماسك المية المطهرة والإداوة. النبي صلى الله عليه وسلم لما يصحب الليل صلي عليه، صلى الله عليه وسلم يصحب الليل يمشي وراء ربيعة بن كعب بالمطهرة والإداوة لحد الرسول ما يتبول يديله يستنجي، ثم يجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وربيعة يصب عليه يتوضأ وينوله ويمشي معاه لحد ما النبي يصلي. في يوم من الأيام سيدنا النبي قال لربيعة، يا ربيعة سلني اطلب مني. فقال أسألك مرافقتك في الجنة. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، استغرب طلب الرجل، مرافقتك في الجنة، فقال له، أو شيء غير هذا؟ ما تطلب حاجة تانية؟ قال، لا شيء غير هذا. فقال، من علمك هذا؟ قال، لم يعلمنيه أحد. مين اللي قال لك تطلب مني الطلب ده؟ قال، لم يعلمنيه أحد. ربيعة بن كعب بيقول إيه؟ فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألني شهرا، يا ربيعة سلني فأقول أسألك مرافقتك في الجنة، فيقول أو شيء غير هذا؟ أقول لا شيء غير هذا. قال فلما مر على ذلك شهر قلت والله لو سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شيء غير هذا لأقولن له زوجني، فلم يسألني بعده. الحماية، الحماية الربانية، سبحان الملك. ربيعة بن كعب زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم تعجب قال له اسألني، قال له مرافقتك في الجنة، انت مين يا ربيعة علشان تصاحب النبي خليل الله حبيب الله سيد ولد آدم في الجنة؟ طب مين اللي قال لك الفكرة دي؟ فيش حد قال لي، توفيق الله. أو شيء غير هذا؟ طب اطلب حاجة تاني. طيب ماشي معايا في الجنة وإيه كمان؟ قال لا شيء غير هذا. هي دي تحديد الهدف. تحديد الهدف يأتي من وضوح الهدف، يبقى الهدف واضح قدام عينيا تماما. الوضوح التام للهدف مطلب، وضوح الهدف ان ابقى شايف. عارفين كنت لسه بقول النهاردة الدنيا وحشة، الدنيا صعبة جدا، الواحد نفسه يموت عشان ندخل الجنة. وضوح الجنة لما تبقى الجنة في عينيك واضحة زي الشمس تبقى أمل. عندنا يقولوا تبقى أملة، أمل عريض إنك في الجنة لا تمرض ولا تتعب ولا تعرق. ما تعرقش، فيش ريحة العرق بتاع اليومين دول، ولا تتألم ولا ترى إلا من تحب ولا تسمع إلا ما تحب ولا سبحان الله العظيم الجنة. فوضوح الجنة، لو الجنة واضحة عندنا كده دايما في عينينا كده تزهدنا في الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي، وتجعلنا نضحي من أجله. ما يستاهل ان احنا نضحي من أجلها. يبقى تحديد الهدف، هدفك يا ابني رضا ربنا، وايه كمان؟ بس فيش حاجة تاني ابدا، او شيء غير هذا تقول ايه؟ لا شيء غير هذا. تلاتة، حسن النية، عايز رضا ربنا ليه؟ لان ربنا امرني بكده. كتير من الناس، انت ملتحي ليه يا ابني؟ تعفي لحيتك ليه؟ هو مفكر ان اعفاء اللحية دي فضل منه، مش فضل، ده ربنا امرك بكده. انت بتصلي ليه؟ مش فضل منك، مش كرم منك، مش عشان انت راجل محترم، لا ده واجب عليك، ده فرض عليك. ما بتمشيش مع بنات ليه؟ ما بتبصش لبنات ليه؟ ما بتسمعش اغاني ليه؟ ما بتتفرجش على تلفزيون حرام ليه؟ ما كل ده لانه فرض عليك، انت بتأدي الفرض فقط، مش فضل على الله انت بتقدمه. مش قلت لكم قبل كده القصة دي؟ ان لو انا لي عند واحد 1000 جنيه بيديني كل شهر 5 جنيه، فهي كل شهر يديني 5 جنيه، بعد شهرين 3 5 نسي، يقول ايه يا عم مش انا بديك كل شهر 5 جنيه، انت بتديني؟ ها، رد علي، مش بتديني، ده ملي عليك، صح ولا لا؟ القضية مش انك بتديني 5 جنيه، القضية ان ده ملي عليك، وخمسة جنيه جنب الالف جنيه اللي عليك ولا المئة الف ده. فكذلك نفس الشيء لما بتصلي ده ملي عليك، لما بتتصدق ده ملي عليك، لما بتذكر ربنا وتقرأ القرآن ده ملي عليك، لما بتبطل معاصي ده ملي عليك، مش فضل، ده فرض، ده فرض عليك. فلذلك محتاجين تصحيح النية في هذا الجانب، لأن بعض الناس من المتدينين أهل الدين بيفكر إن هو صاحب فضل على الإسلام. يا ابني صوم لك يومين اثنين وخميس، يا عم انت تحمد ربنا ان انا بصوم رمضان، طبعا الحمد لله انك بتصوم رمضان، الحمد لله انك، لكن صوم مش فضل منك. الشاهد ايه؟ صحة حسن النية، نيتك اداء الواجب. نمرة 4، صواب الطريق. كتير من الناس بيمشي ربنا لكن أي دين وخلاص، فبيقع في البدعة. وقد يكون الطريق الذي يسير فيه إلى الله يبعده ولا يقربه. كل الطرق إلى الجنة مسدودة إلا خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاكرين زمان زمان قوي، ها، كنا بنقول إيه في مثال الطريق ده؟ ان لو واحد ماشي في طريق صحراوي كده والدنيا شمس وقحط وولعة مفيش، ولقى يمين طريق في شجر أخضر واستراحات وبتاع. قال لك طب ما نسيب الطريق الصحراوي ده ونمشي في الطريق الأخضر ده، طريق جميل. يقول له إيه ده طريق جميل بس ما يوصلش. كذلك هناك حاجات تبدو جميلة، يعني الناس اللي بيتكلموا عن البدع ومش بدع قد يكون اللي بيقوله كلام جميل بس ما يوصلش، ما يوصلش. واحنا شغلنا كدعوة كدعاء ان احنا ندعو الناس الى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، مش لاختراع طريقة في الدين للوصول الى الله. الرسول بين ووضح كل حاجة وبلغ صلى الله عليه وسلم. فلذلك ينبغي علينا أن نلتزم خلف النبي حذو القزة بالقزة، كما قال أبو بكر عمر إنه رسول الله يوحى إليه فالزم غرزة. صواب الطريق كثير من الناس لا يعدمون الإخلاص، إنما الخطر في الصواب. لقبول العمل شرطان، الإخلاص والصواب. هو ده الإشكال الكبير، إن أنا والله أريد الخير مش كفاية حتى يكون العمل صوابا. إن الله لا يقبل العمل حتى يكون خالصا وصوابا. فإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا وصوابا. الاثنين مع بعض، خالص وصواب، لا يفترقان. لذلك قصة أبي موسى الأشعري مع حذيفة بن اليمان. أبو موسى الأشعري يقول ذهب إلى عبد الله بن مسعود وقال له هل رأيت هذا الذي بين بيتك ومسجدك؟ قال ماذا رأيت؟ قال ما رأيت إلا خيرا، رأيت قوما يجلسون في حلقة وفي وسطهم رجل بين يديه حصى يقول سبحوا 100، هللوا 100، كبروا 100. فقال له وماذا صنعت؟ قال لم أصنع شيئا حتى آتيك. فقال له لم أصنع شيئا حتى آتيك، أنت الفقيه عبد الله بن مسعود، عليكم بهدي ابن مسعود. فقام ابن مسعود يجر إزارة حتى وقف على رأسهم، ثم قال والله هذه ثياب محمد لم تبلى، فإما أنكم على ملة هي أهدى من ملة محمد أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. قال وكم مريد للخير لا يبلغه. هي دي القصة. إذن كم مريد للخير لا يبلغه. هؤلاء يجلسون في حلقة ويقول سبحوا 100، قولوا سبحان الله 100 مرة، قولوا لا إله إلا الله 100 مرة، صلوا على النبي 1000 مرة، وهم قاعدين وبيديهم حصى يعدوا كم مرة. إيه المشكلة في دي؟ قال لهم هي حاجة من اتنين، النبي ما عملش كده، يا انت أحسن من النبي يا إما كده باب ضلالة. قالوا إحنا عملنا حاجة غلط، هي التسبيح والتحميد والتهليل فيها حاجة غلط. قال وكم مريد للخير لا يبلغه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود. قال إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة. الكلام ده مش كلام عام. الشاهد هنا ايه بس؟ اللي احنا بنقول ايه؟ صواب الطريق. إن ممكن يبقى الطريق شكله دين بس ما يوصلش. ده صح وده صح وده صح، كلام ما يوصلش، الكلام ده ما يجيبش همه، ما يجيبش ثمنه. الصح واحد، وماذا بعد الحق إلا الضلال. خمسة، قوة التعلق بالمطلب. إنسان بدأ الطريق مطلب، يطلب شيء، بينه وبين هذا المطلب عوائق، عوائق. إذا صد من أول عائق ووقع أبدا لا يصل. إنسان هو ماشي ربنا سبحانه وتعالى، زي ما قلت الجنة تحتاج إلى تضحية، تضحيات، بس لو أنا متمسك بمطلبي. لكن لو التمسك ده ضعيف، أول صارف يصرفني أنصرف. عشان كده يا ناس، كم هائل من البشر التزم وضاع، كم من دعاة اشتغلوا في الدعوة واشتهروا وانتشروا وضاعوا، وكم من مشايخ تعلموا وعلموا وضاعوا. ليه؟ لضعف التعلق بالمطلب. حين يبدو له مطلب آخر، المطلب الآخر ده يوازن في قوته المطلب الأول الذي لم يتعلق به كما ينبغي. المطلب الأعلى الوحيد رضا الله. فإذا تعلقت بهذا المطلب تعلق شديد، كلما اشتد هذا التعلق، احنا كنا بنقولها ايه، ابن القيم بيقول الوصول الى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العلائق وتخطي العوائق. الوصول الى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العلائق. في علائق مكتفاني وانا ماشي، علاقتي بزوجتي مكتفاني، ما بقدرش انطلق لربنا، متكتف بالعيال، متكتف بالشغل، متكتف بالفلوس، متكتف بالهم، متكتف بالدنيا، متكتف بابويا وامي، متكتف بالشهادة، متكتف بمنصبي، متكتف بوجهتي عند الناس. كل ديك علائق، ازاي اتخلص منها؟ لازم اقطع العلائق دي. اقطعها ازاي؟ بقوة التعلق بالمطلب الاعلى. لو انا ماسك في المطلب الاعلى جامد، بتشد لفوق، كل ما تشد ماسك جامد وتشد لفوق يتقطع العلائق اللي رابطه رجلي. انا طول ما انا ماسك جامد لفوق وبتشد لفوق 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 لفوق، كل ما تشد لفوق اكتر كل اللي تحت ما يتقطع اكتر. احنا قلنا قبل كده ان فكره الصاروخ اللي بيحمل القمر الصناعي انه بيدفع، كلما كانت قوة الصاروخ أقوى من الجاذبية الأرضية يدفع القمر الصناعي لحد ما يخرجه من المجال الجوي. إذا تخلص من الجاذبية الأرضية يدور حول الأرض لأنه خرج من المجال. فنفس الشيء كل ما يكون الإيمان بتاعك قوي، صاروخ يطلعك فوق لتتقطع العلائق، بس المهم أنك أنت تبقى ماسك صح. لأنك لو مش ماسك صح وفي شد وجذب لتحت ممكن تقع، وزي ما قلنا اللي بيقع بيجيب من الأول. اللي يقع في البحر ما بيقفش في النص، صح؟ بينزل فين؟ في القاع. اللي بيقع من على جبل ما بيقفش في النص، بينزل في السفح، بطن الجبل. فلذلك لو مش شابط جامد هتقع، واللي يقع ما تضمنش ان يقوم تاني ولا نلاقيه اذا وقع. قوة التعلق بالمطلب سبب خطير للتخلص من النفس. عشان تتعلق بالمطلب فتتخلص منها وتتخلص من أسرها. ستة، علو الهمة وقوة الرغبة. علو الهمة، قلت لكم قبل كده ان في واحدة قالت لزوجها انتوا عايزين تدخلوا الجنة، انا مش عايزة كده، عايز ادخل النار شوية وبقى ادخل الجنة في الاخر. شوف الخيبة، مش فاهمة، مسكينة، غلبانة، فكرة النار ديك يعني الشواية بتاع الفرن لسعتها في ايدها. انا عايز بنصحها انها تروح عنبر الحرائق في القصر العيني وتشوف نار الدنيا عملت في الناس ايه. كنت بزورهم وقال لي انا اتحرقت من شهرين، انا حاسس النار لسه مولعة فيا لحد دلوقتي. اللهم اشفي كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم، يا رب اشفيهم واشفي مرضى المسلمين. طبعا النساء ما رضيوش، زعلوا مننا يعني وطردونا، النساء نفسهم هم لابسين ومتغطين كل حاجه، لكن مش عارف، ما حبوش ان احنا نشوفهم في الوضع ده. لكن كلهن من البوتاجاز وهي بتطبخ. الموقف اللي انت بتتعرضي ليه في اليوم اكثر من مره، وربنا بيحميكي ويعافيكي. فلما تقولي انا عايز ادخل النار شويه الاول، ممكن يدوقك في الدنيا النار. توبي يا بنتي. الشاهد ايه؟ علو الهمه. ده انا مش بقول عايز ادخل الجنه بغير حساب بس، لا ده انا عايز الفردوس الاعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. علو الهمة انك تبقي عايزة انك تبقي مع بنات النبي وزوجات النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم. ما نفسكيش. شو السيدة خديجة ام المؤمنين، ما نفسكيش تعودي مع الرقيقة الطيبة الجميلة الهادئة فاطمة بنت النبي، ستنا السيدة فاطمة رضي الله عنها. سبحان الله العظيم، مين همته لا تطمح إلى مثل هذا؟ مين همته ورغبته لا تشتهي مثل هذا؟ إن يبقى نفسه في المكانة العالية دي، بس مش نفسه بس، علو الهمة وقوة الرغبة، إن يبقى عندي رغبة قوية فعلا إني أكون كده. تقول لي معناها عارف ان انا ما استاهلش وما اقدرش، طب ايه يمنعك انك انت تخلي نفسك تستاهل بعلو الهمة وقوة الرغبة؟ بقيت الاخيرة الصبر والاحتمال وعدم الاستعجال. دايما نقول يا اخوة ان النفس انسان بقاله 20 سنة ولا اكتر ماشي في المعاصي والذنوب، يلتزم، مش هيصلح 20 سنة آفات 20 سنة ولا أكتر ما تصلحش في يوم وليلة. سياسة النفس، لازم الإنسان ياخد نفسه بالإيه؟ بالسياسة، يسوسها، يعالج نفسه بالراحة. المسألة محتاجة صبر طويل وصبر جميل وعدم استعجال، لأن الإنسان لو استعجل هيفقد كل حاجة. أكيد محتاج قبل كل حاجة يصطبر، وخصوصا في قضية النفس، لأن أطول علاج فعلا حقيقة، أطول علاج مطلقا علاج النفوس. علاج النفوس ياخد وقت طويل جدا، عشان كده أكثر الناس ملوا ورجعوا ولم يكملوا علاج نفوسهم فظلوا على خطئهم وخطرهم. الصبر والاحتمال وعدم الاستعجال. إخوتي أنا أحبكم في الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دروس العلم زاد المتقين ونور.